دعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنه الله جل في علاه. أيها الأحبة الأفاضل، اليوم نذكر ببعض القواعد المهمة جدا في باب الأسماء الحسنى. أولا، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، بالغة الكمال في الحسن. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، ويذكر هذا في كتابه 4 مرات. فإذا أسماء الله كلها حسنى، وأي اسم لا يدل على الحسن ليس من أسماء الله سبحانه جل في علاه. هذه أول قاعدة. القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، بمعنى أن هذه الأسماء تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وتدل على صفات الله سبحانه وتعالى حقيقة. كيف ذلك؟ قد يكون الواحد منا اسمه سعيد لكنه ما هو سعيد، اسمه صالح لكنه ليس بصالح. أما ربنا سبحانه وتعالى فكل أسمائه تدل على ذاته وتدل على صفاته أيضا. فإذا قلنا أن الله هو الرحمن فهو رحمن، إذا قلنا أن الله هو الرزاق فهو رزاق، إذا قلنا أن الله هو الكريم فهو كريم، إذا قلنا أن الله هو اللطيف فهو لطيف، وهكذا. أيها الأحبة، هذا معنى كلمة إيش؟ أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، تدل على ذات الله حقيقة وتدل على صفات الله حقيقة. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية أيها الأحبة؟ معنى توقيفية أننا لا نسمي الله عز وجل إلا بما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نسمي الله اجتهادا من عندنا. يعني لا أخفيكم، اطلعت قبل فترة على مؤلف يعني عنوانه الذي جعله صاحبه يقول: أسماء حسنى ليست من الأسماء الحسنى. لا أبدا، مهما حاول البشر أن يخترعوا أو يستنبطوا لله أسماء من عقولهم لا نقبل بها أبدا، ما نقبل بها أبدا. فأسماء الله عز وجل مستقاة من الكتاب والسنة الصحيحة، فما ثبت فعلى العين والرأس. هذا معنى قولنا إيش؟ أسماء الله توقيفية. القاعدة الرابعة أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد. طيب يجيني واحد يقول لي: طيب يا شيخ، الحديث يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. فنقول العلماء كلهم أجابوا على أن هذا الحديث ليس فيه تحديدا أن ليس لله أسماء غير ذلك. كقولك أنا عندي مثلا 5000 ريال أعددتها للزكاة، لا يدل ذلك أنه ليس عندي غيرها من المال. لكن هذه 99 من حفظها أو أحصاها دخل الجنة. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه: وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك أو أنزلته، سميته في كتابك أو أنزلته على أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلى آخر ذلك. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد أبدا. إنما أسماء الله عز وجل لا يعلمها إلا الله سبحانه جل في علاه. هذه بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها، وهي من أهم القواعد، وإن كان هناك قواعد أخرى لكن هذه هي الأهم. بعد ذلك أيها الأحبة اسمحوا لي أن أنتقل معكم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يسأل سؤال يقول كيف أتعرف على الله سبحانه وتعالى، كيف أعرف الله سبحانه وتعالى؟ ولا شك أن هذا سؤال مهم جدا، خاصة في هذه الأيام والقلوب مقبلة على الله سبحانه وتعالى، والنفوس متعلقة بالله، والناس مقبلون على الخير وحب الخير. أقول أيها الأحبة، إذا أردنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى، أولا أن نعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، أن نعرف الأسماء والصفات. والحمد لله، أقول الآن هناك كتب كثيرة في الساحة الآن موجودة، ولله الحمد والمنة، هناك كتب كثيرة عنيت بهذا الباب. فأن نعرف الأسماء الحسنى والصفات العلى، نعرف معانيها، نعرف ما المقصود منها. يعني الجبار مثلا، ماذا ما معنى كلمة الجبار في اللغة؟ فما الجبار معناه القوي الشديد القوة، الذي ينتقم من أعدائه، الجبار الذي يجبر القلوب المنكسرة، الجبار العالي المرتفع، نخلة جبارة أي عالية مرتفعة. فكلما تعرفنا على الأسماء والصفات ازددنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. كذلك من وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى التفكر في آلائه ونعمه. تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى. فكلما الإنسان تفكر في الكون، تفكر في الخلق، كل هذا يدله على الله سبحانه وتعالى. فكلما تفكر في الكون فعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. كذلك من وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن بتدبر وتفكر واعتبار، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذا الشعر، لا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فالإنسان أيها الأحبة حينما يقرأ القرآن، ونحن في رمضان مقبلون على القرآن الكريم، حينما نقرأ نتفكر نتدبر. يعني القضية إن شاء الله ما هي قضية أنه كم ختمة سأختم، لا شك أن الإكثار من القرآن في هذا الشهر الكريم مطلب، لكن ما أجمل أن تجعل وقت للإكثار ووقت للتدبر. تقرأ القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الآية لا تمر عليك مرور، لا، بل تفكر فيها: الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. طب لماذا ما قال وهو بكل شيء بصير أو خبير أو لطيف؟ لماذا قال عليم؟ ارجع لكتب التفسير، قول الله: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طب لماذا لم يقل لقوي كريم، لا عزيز رحيم؟ لا، لماذا قال هذا، ختم بهذه الخاتمة: قوي عزيز؟ أنت حينما تتدبر القرآن، حينما تقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تتفكر فيها تقودك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التفكر في هذا الخلق. إذن قراءة القرآن بتفكر وتدبر مما يعين على معرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، مما يعين على معرفة الله سبحانه وتعالى دوام استشعار معية الله سبحانه وتعالى وعلمه وقربه منك. دائما تستشعر أن الله معك أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون خبير، إن الله بكل شيء عليم. حينما الإنسان يستشعر قرب الله ولطف الله وعلم الله ومعية الله سبحانه وتعالى، هذا يعلقه بالله أكثر وأكثر وأكثر، يصبح يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع البشر، يصبح يتعامل مع الخالق قبل أن يتعامل مع المخلوق، يصبح يستشعر معية الله عز وجل في كل لحظة في حياته. ما أجمل هذا الشعور أيها الأحبة. أيضا مما يعين على معرفة الله سبحانه وتعالى الأنس بذكره وكثرة دعائه. يا الله يا أحبابي، يعني خلونا حينما نذكر الله سبحانه وتعالى نبتعد عن الذكر التقليدي الذي ألفناه. اسمحوا لي أن أقول الذكر المزيف عند البعض، يعني بعض الناس تحصل ويستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هو لا يشعر يسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا يا أخي استشعر. أعجبتني كلمة لأحد العلماء رحمة الله عليهم، قال لو أخذت نقودا مزورة وذهبت بها إلى البنك لم يقبلها منك، فكيف تريد أن يقبل الله منك ذكرا مزورا؟ بعض الناس ربما الشفتان يعني تتحركان بالذكر، أو يصبح الذكر عنده نوع من إخراج بعض الحروف. لا يا أخي، تريد فعلا أن تأنس بالذكر استشعر، وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تستشعر هذه الكلمات ومعانيها، أنت تستشعر أنك حينما تذكر الله الله يذكرك: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وبالتالي والأحبة، يعني لا نجعل الله سبحانه وتعالى يعني أهون الناظرين إلينا، لا، أنت تذكر الله استشعر. وحينما يتصل اللسان بالقلب، ما أجمل هذا الذكر حينما يتصل اللفظ بالقلب، حينما تسبح الله: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنت تسبح بلسانك وتستشعر بقلبك وتنزه الله عز وجل بفكرك. وأيضا كثرة الدعاء، أن يدعو الإنسان أن يفتح الله عليه وأن يعينه وأن يرزقه وأن يسدده وأن يلهمه وأن يهديه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فالإنسان حينما يكثر من ذكر الله ومن دعاء الله سبحانه وتعالى، حتى حينما في هناك لفظ: وأنا معه إذا دعاني، والدعاء من الذكر أيها الأحبة. فأيضا هذا من الوسائل التي تعين العبد على معرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين على معرفة الله سبحانه تعليق القلب بالله وأن تقطعه عمن سواه. الله أكبر، من يستطيعها هذه أيها الأحبة؟ علق قلبك بربك، بخالقك، بمولاك. اقطع قلبك عن كل العوالق الدنيوية والبشرية والمخلوقة. توكل على الله في كل أمورك، استعن بالله في كل أمورك. كذلك مما يعين على معرفة الله سبحانه وتعالى، اقرأ السلف الصالح كيف كانوا يعيشون مع الله، يناجون الله، يذكرون الله، كيف يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى. هذا كله أيضا يعلقك بالله ويزيدك به معرفة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: تلك الكلمة الجميلة أصل التفاضل بين الناس في معرفة الله ومحبته. نعم، في معرفة الله ومحبته، من كان بالله أعرف كان له أخوف، من ذاق طعم المحبة المعرفة ذاق طعم المحبة. إن والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك أيها الأحبة، مما يعين على معرفة الله أكثر وأكثر كثرة العبادة، الانقطاع لله في العبادة، قيام الليل، الخلوة بالله سبحانه وتعالى، كل هذا تزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى. أيضا قلة الذنوب والمعاصي، حتى القلب لا يقسو، حتى القلب لا يجفو، حتى النفس لا تنحرف. والذنوب أيها الأحبة مقبرة والعياذ بالله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيخشى الإنسان بسبب ذنب والعياذ بالله أن يحرم معرفة الله عز وجل والأنس بالله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يعين على معرفة الله التخفف من الدنيا. إن الله، يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. لا 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 تخلى الدنيا هي التي تسحبك، لا، اسحب نفسك إلى الله وإلى الدار الآخرة، إلى معرفة الله في الكتاب والسنة وكما ذكرنا لكم. أقول أيها الأحبة كما قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبلنا وإياكم. نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون.